عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
رقم الحديث
420.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال ابن أبي نجيح أنبأنا قال سمعت أبي يحدث عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله عن صوم يوم عرفة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمرك ولا أنهاك، إن شئت فصمه وإن شئت فلا تصمه.
ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم عرفة، ولم يثبت أنه صام عرفة، بل ثبت أنه أفطر كما جاء في الحديث لما اشتبه الأمر على الصحابة: هل النبي صائم ولا مفطر؟ دعا النبي بإناء وشرب في عرفة. وابن عمر يقول: خرجنا مع رسوله فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصوم ولا أمرك ولا أناك، لأن ما ورد يعني دليل بالنهي إلا ما كان من أمر عملي. ولهذا العلماء يقولون يكره صيام عرفة، وذلك لأن الإنسان أيضا من جهة أخرى يحتاج إلى نشاط ليقوى على الدعاء في هذا اليوم، يقوى على الدعاء ويتفرغ لذلك. ولهذا فالسنة ألا تصوم في عرفة، هذه السنة ألا تصوم في عرفة. والحديث هذا كما قال في العشية صحيح بطرق وشواهد، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الراوي عن ابن عمر قال: سمعت أبي يحدث عن رجل عن ابن عمر، وهذا من نوع الضعف لكن له طرق وشواهد. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا مسلم ابن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أن رجلا صلى إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فجعل يعبث بالحصى، فقال: لا تعبث بالحصى فإنه من الشيطان، ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، قال هكذا. وأرانا وهيب وصفه عفان وضع يده اليسرى وبسط أصابعه على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وكأنه عقد وأشار بالسبابة.
نعم. لا تعبث بالحصى في الصلاة، فإن هذا منهي عنه. إن في الصلاة لشغلا، حسبك ما في الصلاة من شغل، ولا تلتفت إلى ما ينقص خشوعك من عبث بحصى، من نظر أمامك، من رفع بصر إلى السماء، وإنما الإنسان يجمع قلبه على ربي في الصلاة وجوارحه أيضا كذلك، لا يعبث بشيء ولا يتحرك كثيرا. أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. ثم علمه ماذا يصنع، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا العلماء يعلمون الناس بالآثار. فلما كان الرجل يعبث بالحصى وفي صلاته وقد صلى إلى جنب ابن عمر، ماذا قال له ابن عمر؟ فقال: لا تعبث بالحصى فإنه من الشيطان، ولكن اصنع كما كان النبي يصنع. فماذا صنع؟ أراه كيف يفعل، يضع يده اليسرى وبسط أصابع على ركبة اليسرى ويضع يد اليمنى على ركبة اليمنى، يضع الإنسان اليدين على الركبتين، ثم يعقد ويشير بالسبابة. هكذا كان النبي يفعل، وجاء أنه كان يحلق بالوسطى والإبهام ويشير بالإصبع، افعل هكذا. فدل هذا على أن نصح الناس إنما يكون بالآثار. وفيه أيضا أن صحبة العلماء كلها بركة، لأن العالم يدلك على ما ينفعك بالأثر، لا تفعل هذا لأن هذا خلاف السنة، لا تفعل هذا لأن هذا خلاف السنة. ترى الواحد عنده مسبحة الآن، يجيب مسبحة خيط ويسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبعضهم الآن عنده اللي هو العداد يجعله في إصبعه ويعد به اللي هو بالأرقام، بل وبعضهم صارت سبحته ناطقة، يضع يده سبحان الله سبحان الله، المسبحة أو العداد هو الذي ينطق سبحان الله، يعني حتى نفسه النطق سبحان الله ما عاد ينطق، هو بس بيعد، يعد لمن ينطق سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حينما نرى هذا ماذا نقول للناس؟ بغض النظر عن بدعة عن سنة، ماذا نقول؟ نقول اترك هذا وعقد التسبيح على أناملك، فإن النبي أمر بعقد التسبيح على أنامل وعلل ذلك فقال فإنهن مستنطقات، مستنطقات تشهد لك عند الله، هكذا النبي كان يسبح، ما أحد قال كان النبي يسبح بالمسبح ولا أحد قال كان النبي يسبح بحصى، إنما كل متفق من رأى جواز المسبحة أو ومن لم يرها على أن النبي إنما كان يسبح على أناميله. طب نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن هذه المسبحة صارت شعارا على الصوفية وصارت شعارا على كذا، خصوصا أيضا وأن فيها إظهار عبادة ينبغي أن تخفيها. أما مسألة أعداد وحتى أضبط العدد وليه كسائر الأعداد، تريد أن تسبح مئة سبح مئة على الأصابع، طيب اختلف عليك الأمر 90 ولا 100 خلاص يبقى 90 وتجبر هذا بعشرة، ما فيها إشكال. وابن مسعود لما خرج على القوم وهم يعدون بالحصى بدون تسبيح بالحصى وكذا، وقال هل أنتم تعدون سيئاتكم وأنا ضامن على الله عز وجل أنه لن يضيع حسناتكم، بدل ما تعدوا الحسنات عدوا السيئات، عدوا السيئات بدل ما تعدوا الحسنات عدوا السيئات، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلال. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا البر الخير، قال كم من مريد للخير لم يبلغه، أنت بتريد الخير لكن أي وسيلة تتخذها لتحقيق هذا الخير؟ السنة، من أراد الخير أخذ سبيل الخير، إنما كل واحد يركز اللي يحتفل بمولد النبي، والله أنا بريد الخير أنا أريد أن أحيي ذكراه في الناس، اللي بيحتفل بعيد الأم بيريد الخير، اللي بيروح يزور المقابر يوم العيد بيريد الخير، كل مبتدع يقول لك أريد الخير، كم من مريد للخير لم يبلغ، لم يبلغ، لماذا؟ لأنه لم يسلك الطريقة الشرعية إليه. مسألة عد تسبيحه وقف ابن مسعود وقفة قوية معها، وقف وقفة قوية وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلال. فقالوا ما أردنا إلا البر بعضنا، قال كم من مريد الخير يبلغ. يقول الراوي ولقد رأيتهم هؤلاء يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح. بدأت المخالفات بالتسبيح وانتهت بالإيه؟ بقتال الصحابة، ولهذا كان الصحابة حريصين على السنن. هذا رجل يعطس بين يدي ابن عمر فيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حسابات الناس اليوم يا اخوان لو جئت تنهى واحدا يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لك انت بتنهانا عن الذكر، تقول له السنة الحمد لله، يقول لك طب انا عملت ايه؟ انا قلت الحمد لله وزودت كمان والصلاة على رسول الله، يبقى احسن ولا اقل؟ يبقى بقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا افضل من ان اقول الحمد لله فقط، هذا شر، لأنك حسبت وظننت أنك أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا، كالذي يؤذن اليوم أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لو جيت تنهاه يقول تنهاني أن أسيد الرسول، ده بيحرموا أنك تقول سيدنا محمد، لا بيحرموا تقول سيدنا محمد في الأذان يا كذاب، قول الوصف تماما. بيحرمه انك تقول سيدنا محمد في الاذان، مش بيحرم انك تقول سيدنا محمد باطلاق. قرآن قبل الجمعة لا، لا يجوز، ده بيحرموا قراءة القرآن. يا كذاب، بيحرموا قراءة القرآن قبل الجمعة في المسجد، يا كذاب، لا تجمع بين بدعة وكذب. مدد يا ام العواجيز، شلها يا ست نفيسة، حرام، ما يجوز، هذا شرك، ده ما بيحبوش آل البيت. يا كذاب، قل لا نعبد آل البيت، مش لا نحب آل البيت. وهكذا يترجمون المسألة بغير عنوانها، فمن قال لا تدعو حسينا بيكرهوا آل البيت، ومن قال لا تقرأ قرآنا قبل الجمعة بيحرموا القرآن، ومن قال لا تقل أشهد أن سيدنا محمدا في الأذان بيحرموا تقول سيدنا محمد. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. فنحن نريد أن نفقه هذا الفقه ببساطة، ببساطة. أنت بتسبح، ما تدخلش معايا في جدل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بالمسبح، سبح على الأنام. حاضر، أسبح على الأنام، سبحان الله، أدي المسبح أهو خلاص هرميه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بس. لكن بعض الناس يمشي بالمسبحة في الشارع وكأن سنة يريد أن ينشرها، بل بعضهم على المنبر جاي بقى 20 سبحة ولا كذا حاططها على ليه المنبر عشان الناس تقوم تجيب وتذكر بقى الله، تقوم تجيب تذكر الله، والبعض بيطلعها سبيل، والبعض بيتصدق بها الكذا. وطبعا اللي بيذهب إلى عمرة لابد يجيب له دستتين ثلاثة، اللي يجي يسلم عليه يديله ايه؟ يديله سبحة، ما تديله سنة، ديله سنة، مروا بالتسبيح. فلقد رأيتم يوم النهران يطاعنون بالرماح. تبدأ المسائل بالأمور الصغار وتنتهي بالأمور الكبار، ولهذا الصحابة كانوا أحرص الناس على السنن. هذه فائدة صحبة العلماء وفائدة صحبة أهل العلم. فابن عمر علم الرجل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. تسلم من صلاتك حرما، تلاقي الواحد مثلا بقى امامك كده حرما، وبعدين يمد كمان حرما، ويجيب بعد 5 على بطنه حرما. ايه يا عم، يا سنه ده، لو سنه مش هتحرص عليها كده، لو سنه مش هتحرص عليها كده. طب حرما دي قالها مين؟ النبي؟ لا، صحابه؟ لا. يقول لك بس يا حرام، انا بقول يعني حرما، يعني ربنا يرزقنا الحرم. طيب قول ربنا يرزقنا الحرم، تقولش حرما. زمزم ما وردت، هي حرام كمان؟ يعني الله يرزقنا زمزم، حتى الناس في الحرم تقول حرما. طيب في الحرم الان وفي زمزم الان، لكن هي عادة اعتدها. وبعض الناس اذا سلم من الصلاة يسجد. ما هذه السجدة؟ يقول لك دي سجدة شكر، الله عز وجل وفقني ان صليت. طب لكن ما هكذا فعل رسول الله؟ فيكفينا، ينبغي ان نترك الجدل العقيم، ويكفينا ما هكذا فعل رسول الله، ما هكذا فعل رسول الله. لكن اليوم انت تكاد تصنف مجلدا مع رجل في اقناع بسنة، ومع ذلك ما يرجع، يركب رأسه. فدلالة الناس على السنن مسألة عظيمة جدا، وينبغي على المسلم اذا دل على السنة ان يقول سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، ولا يجادل بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عمرة ولا رقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. قال ابن بكر في حديثه قال عطاء: والرقبة هي للآخر. قال عبد الرزاق: مني ومنك،
يعني يقول أعمرتك هذه الدار أو كذا، ومعناه أنه ينتفع بها ويأخذها. قال النبي: فهو له حياته وممات، خلاص يصبح حياته، وإذا مات فهي له. اللهم إلا إذا كان هناك شرط، فإذا كان هناك شرط وقال هذه حياتي فقط ثم تعود، هل يعمل بهذا الشرط أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال قد زعموا ذلك.
نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا،
هذا كان في أول الأمر، النبي نهى عن الحنتم والمزفت والمقير، وهو أنهم كانوا ينبذون في هذه الأواني فنهاهم النبي عن ذلك لأنها تؤدي إلى شدة الإسكار، هذا في أول أمر. ثم نسخ بعد ذلك هذا الأمر وأبيح النبيذ في أي إناء ما لم يشتد، ما لم يشتد. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال عبد الله بن دينار قال أخبرني قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل أو ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
نعم.
قال حدثنا عفان،
فدل هذا على أن الفجر كان يؤذن له أذانين، أذان بالليل وكان يؤذنه بلال، وأذان الصبح وكان يؤذنه ابن مكتوم. ولا يقال في أذان الليل الأذان الأول، هذا اسمه أذان الليل، وما الأذان الأول هو أذان الصبح. ومن هنا يفك إشكال في النصوص، هل كانت الصلاة خير من النوم في أذان الليل أو في أذان الصبح؟ فاللي بيعتبرنا في أذان الليل يعتمد على رواية الأول فيعتبر أن هذا هو الأول، إنما هذا أذان ليل، وأما الأذان الأول فهو أذان الصبح، وهو أول باعتبار الإقامة لأن الإقامة الأذان الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ولهذا الصحيح أن الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، أذان الصبح، إنما أذان الليل ليس فيه صلاة خير من النوم، هذا أذان ليل، إنما أذان الصبح، أذان الصبح فيه الصلاة خير من النوم. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون واحد. قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله
حتى لا يقع إشكال، لابد تقبضه ولا تبيع الشيء قبل قبضه، فالإنسان متى يبيع هذا الشيء؟ أولا أن يملكه، ثانيا أن يقبضه أن ينقله. فلو ملك الإنسان الشيء وهو عند التاجر لا يجوز له أن يبيعه حتى ينقله، فإذا نقله فله بيعه. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا صبغ بروس أو زعفران، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال حدثنا عفان قال حدثنا،
ثم نسخ هذا القطع، نسخ، وإذا احتاج الإنسان أن يلبس الخفين يلبسهما ولا يقطعهما، فقد قال النبي في حجة الوداع فليلبس الخفين ولم يقل فليقطعهما. فبعض أهل العلم يقول بأن هذا مطلق ويحمل على المقيد وليقطعهما، وبعضهم يقول بل هو نسخ، وهذا الأقرب أنه نسخ. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول ها إن الفتن ها هنا، إن الفتن ها هنا حتى يطلع قرن الشيطان. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن عقبة ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفة وأمر أن ينبذ في الأسقية. قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال تحروها في السبع الأواخر. قال حدثنا بهز بن أسد أبو الأسود قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من عند الكعبين. قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت المغيرة ابن سليمان يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عشر ركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليهن، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر.
هذا لا خلاف فيه، هذه سنن مؤكدة، هذا أقل عدد في المؤكدات ولا أقل من ذلك، ما جاء في حديث ابن عمر ركعتين قبل الصبح ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر هذه ستة، ركعتين بعد المغرب ثمانية، ركعتين بعد العشاء هذه عشر، وجاء في الظهر أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر فتكون ثنتي عشر، وجاء أيضا فضل صلاة أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر، ثم اختلف في المؤكد من ذلك ركعتان وركعتان أو أربع وركعتين، فمنهم من قال المؤكد أربع وركعتان ومنهم من قال المؤكد ركعتان وركعتان، وعلى كل حال فالسنة والأفضل ولتجمع الخير في هذا الموضع أن تصلي أربعا قبل الظهر وأن تصلي أربعا بعد الظهر، فقد جاء في ذلك فضل، فمن صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرمه الله على النار، ولا أقل من أن تصلي أربعا قبل وركعتين بعد، ولو اقتصرت على ركعتين وركعتين فهذا حسن، ولعل هذا هو المؤكد، ولكن يحرص الإنسان أن يصلي أربعا وأربعا حتى ينال الفضل بزيادة، فهذا فضل عظيم. إن صلينا أربعا نجمع الأربع معا أو نصلي ركعتين ثم ركعتين؟ الجواب لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نهارا أو ليلا في نافلة أربعا متصلة أربعا متصلة، وإنما يسلم من كل ركعتين، وقد بوب البخاري على ذلك وذكر آثارا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، فتصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعتين. أما الأربع التي قبل العصر فهي غير مؤكدة، ولا أعلم أحدا قال بأنها مؤكدة، هذا قبل العصر، وقبل المغرب ركعتان غير مؤكدة، قال النبي صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء، فهذه المؤكدات أقلها العشر. نعم نعم فين؟ اي نعم نعم ابو الاسد نعم من جهة المشرق الفتن تأتي من خراسان ومن العراق وكذا الى اخره. نعم
قال حدثنا
أيوة. من تلقى ما هو لا شك لكن ابن عمر لما ذكر لنا كما في الصحيح صلى ركعتين وركعتين وجاء الأربع، هو قال قبل المغرب أيضا لما قال ركعتين لكنه قال لمن شاء، فلهذا نقول السنة الثبوت الأربع، أربع قبل وأربع بعد وأربع قبل وركعتين بعد وثنتان وثنتان، لكن الموضع اللي بيحتاج إلى تحرير هو ماذا؟ المؤكد، هل المؤكد ركعتان وركعتان أو المؤكد أربع وركعتان لا في أصل مشروعية الأربع، الأربع وردة ما في إشكال. ولهذا احنا بنقول لما نحتج بالركعتين في حديث ابن عمر نحتج أيضا بالأربع في الأحاديث الأخرى، يبقى هذا أربع وهذا ركعتان، لكن الكلام في التأكيد. مثل الجمعة ورد في حديث ابن عمر أيضا في الصحيح ركعتان بعد الجمعة يصليهما في بيت، وورد أربع كما في حديث أبي هريرة. فلو جاء واحد وقال نقتصر على ركعتين نقول عندنا حديث أبو هريرة أربع، عند الحديث أبو هريرة أربع، هذا ثابت من فعل ابن عمر، من فعل النبي كما نقل ابن عمر، وهذا ثابت من قول النبي، فلا تنكر الأربع. لكن المؤكد ماذا؟ هو هذا اللي بيحتاج إلى دليل منفصل. صحيح النبي قال هنا وهذا محكم من فعل النبي أيضا، فنثبت ما ثبت بقوله وما ثبت بفعله، نثبت هذا وذاك ونقول لا تعارض. فابن عمر لما رأى النبي يصلي ركعتين لا ينفي الأربع، لأن النبي قال بقوله أكد الأربع. لكن المؤكد يحتاج إلى دليل خارجي. فالذي يقول مثلا هذه فض أربع وأربع وأربع وثنتان، ونجمع بين هذا وبين حديث ابن عمر على أن الذي نقله ابن عمر هو المؤكد، ويكون ما عدا ذلك له فضل، له فضل، لكن لا نقول بأنه مؤكد. القاعدة صحيحة، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا أكد مما فعل، هذا لا شك القاعدة صحيحة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عام للأمة بلا خلاف، يتنزل في باب مشروعية أربع. فلو جاء واحد يمنعني أن أصلي أربعا قبل الظهر ويقول ابن عمر نقل من فعل النبي ركعتين ركعتين، نقول لكن النبي قال أربع، ما صلى أربعا قبل أربع وهكذا. فمن منع الزيادة ركعتين نستدل عليه بحديث القول، لكن يبقى هل حديث القول فيه أن هذا مؤكد؟ هذا الذي يحتاج إلى نظر. ليه؟ لأنه حتى لو أخذنا بالقول ورد عندنا الأربع بالقول وركعتين، ورد عندنا أربع وأربع بالقول أيضا، فمن صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر يبقى إذن هيكون مؤكد هنا ثمانية في الظهر. لو أخذنا مطلق القول يبقى المؤكد عندنا ثمانية، فهذه تحتاج إلى نظر. مرتبط بإيه؟ ما صح، مرتبط بالثواب، ثنتي عشر ركعة على ثواب، وأربعا وأربعا وبها يزيد عن الثنتي عشر ركعة لا ثواب. طيب وركعتان وركعتان ورد من فعل النبي بما في حديث ابن عمر، ولذا احنا بنقول من صلى أربعا وأربعا نال المؤكدات بيقين ونال جميع الفضائل التي وردت في الباب. هذه مسألة فيما تتعلق بالفضل، تبقى مسألة تتعلق بالمؤكد، لأن عندنا الآن ثنتان ثنتان، أربع ثنتان، أربع أربع، ما المؤكد؟ هو هذا محل يعني النزاع. نعم.
قال حدثنا باز.
نعم عليه الصلاة والسلام. صح، نعم، لكن هذا كما قلنا لا يكون على التأكيد، إنما هذه أربع تصلى قبل العصر، ورد ركعتان أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل العصر، والأربع أكمل لكن ليست مؤكدة، ليست من السنن المؤكدة، من صلىها أخذ هذا الفضل. نعم نعم. يطيل على حسب، يعني لو في وقت انا مثلا اعلم ان الامام ده بينتظر ثلث ساعة، فلو صليت الاربع ركعات واطلت فيها شيئا ما حتى استوعب الوقت كله ما في اشكال، ولو أن الإنسان صلى الأربع ثم قرأ القرآن أو كذا ودعا لا إشكال، الأمر في ذلك واسع. نعم. سورة البعض يقول هذا، البعض يقول في سنة الجمعة إنه إذا صلى في البيت صلى في ثنتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعا، وأظن أن هذا ترجيح شيخ الإسلام، لكن نقول هذا التفريق يحتاج إلى دليل، وليس مجرد أن ابن عمر نقل ركعتين في بيته، لأن ابن عمر نقل في حديثه بعد الجمعة ركعتين في بيته، ليس يعني هذا تقييد ركعتين في البيت. فالذي يظهر أنه في المسجد يصلي ركعتين أو أربعا، وفي البيت يصلي ركعتين أو أربعا، ولا يفرق بين المسجد وبين البيت. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعا، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ليدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. فإما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعا، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين، وهذا أظهر.
أعد معاش المبحث.
قال ابن القيم: وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعا، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. فإما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعا، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين، وهذا أظهر. وإما أن يقال كان يفعل هذا ويفعل هذا، فحكى كل عن عائشة، فحكي كلا عن عائشة وابن عمر ما شاهده، والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما. وقد يقال إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر، بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال، كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وفي السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. وقال ابن ماجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين. وذكر ابن ماجه أيضا عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. فهذه والله أعلم هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن. وأما سنة الظهر فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر، ويوضح ذلك أن سائر الصلوات سنتها ركعتان ركعتان، والفجر جمع كونها ركعتين، والناس في وقتها أفرغ ما يكونون، ومع هذا سنتها ركعتان. وعلى هذا فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وردا مستقلا سببه انتصاف النهار وزوال الشمس. وكان عبد الله بن مسعود يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ويقول: إنهن يعدلن بمثلهن من قيام الليل. وسر هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل، فهما وقت قرب ورحمة، هذا تفتح فيه أبواب السماء، وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة. وزاد النسائي والترمذي فيه: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال النسائي: وركعتين قبل العصر بدل، وركعتين بعد العشاء. وصححه الترمذي، وذكر ابن ماجه عن عائشة ترفعه: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وذكر أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم، وقال ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين أظنه قال قبل العصر، وركعتين بعد المغرب أظنه قال، وركعتين بعد العشاء الآخرة. وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة مدرجة في الحديث، ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والله أعلم.
كما قلنا فالمحفوظ في الأربعة التي قبل الظهر إنما هي بعد الأذان. هذا هو المحفوظ. وأما أنها صلاتكم بعد الزوال وقبل الأذان، فهذه وإن ما لها ابن القيم رحمه الله، لكن تحتاج إلى دليل واضح صريح، دليل واضح صريح. فالذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما نقلوا صلاة أربع بعد الأذان، أربع بعد الأذان، نعم، فهي محمولة على السنة التي تكون بعد الأذان وقبل الصلاة، نعم، بعد الجمعة، السنة المؤكدة للجمعة بعد الجمعة وليست قبل الجمعة، ما في سنة قبل الجمعة إلا ما يتطوع به الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة، تذهب الساعة 10 أو 11، المهم الوقت اللي بتذهب إليه تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، لكن ليس هناك سنة كسنن الصلاة، سنة الظهر يبقى أذان ثم سنة ثم أذان كما يفعل بعض الناس اليوم، هذا ليس من السنة، إنما السنة في الجمعة بعدها، بعدها 4 ركعات أو ركعتان، 4 ركعات كما في حديث أبو هريرة، وركعتان كما في حديث ابن عمر، نعم.
كلام نقولها ما في المغني،
نعم، نعم، على كل محل اجتهاد، نعم. نعم
ابن قدامة في المغني قال فصل: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى 4. قال أحمد: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى 4، وفي رواية وإن شاء صلى وإن شاء 6. وكان ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها 4 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4. رواه مسلم. وعن علي وأبي موسى وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن والثوري أنه يصلي 6، لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى 4، وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رواه أبو داود. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كله بدليل ما روي من الأخبار، وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: وكان لا يصلي في المسجد حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسنا. قال أحمد: وفي رواية عبيد الله: ولو صلى مع الإمام ثم لم يصلي شيئا حتى صلى العصر كان جائزا، وقد فعله عمران بن حصي. وقال في رواية أبي داود: يعجبني أن يصلي، يعني بعد الجمعة.
نعم، زيادة ماذا؟ أي نعم صحيح. نعم.
قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها حتى تطهر ثم يطلقها إن شاء. قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني إن شاء الله أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر يقول: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها. قال قلت احتسب بها. قال فمه
يعني كان يقول بأن هذه احتسبت. وثبوت ذلك إنما هو عن ابن عمر ولم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تنازعوا هل تحسب أم لا تحسب، وليس هناك شيء صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحسب، إنما الوارد عن ابن عمر، فلهذا قال من لم يرى حسابا بأن ابن عمر رضي الله عنه إنما اجتهد من نفسه، وكان حسابها من نفسه وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا
يكفي. نعم. لا شك أن قد يترك الإنسان بعض الفاضل والمختار. إذا هو شيخ سام يرى إن مسألة وقوع الفتنة، إذا كان في فتنة يعني وقوع فتنة إنسان يخشى فتنة أو شيء أم وينويها التطوع العام، ليس ينويها سنة الجمعة، فليس الجمعة سنة قبلي، لكن التطوع العام. ليه؟ لأن الخطيب لم يصعد منبره، إنما عند الاختيار الإنسان ما يفعلها لا شك. نعم. كلام شيخ سام قال هو اي نعم هو رخص في مثل هذه اذا كان يخشى فتنه او كذا، فممكن انه يصلي الركعتين، لكن على اساس ان هذا تطوع عام، وانما نسبه ذلك للجمعه وانها سنه الجمعه فليس هناك طبعا دليل البت على هذا. نعم. نعم. الامام نعم السنه ان الامام اذا دخل المسجد صعد المنبر ولا يصلي سنة، إلا إذا كان إنسان بقى مسافر أو أتى المسجد وقبلها بربع ساعة أو شيء يحتاج إلى الجلوس فبيركع ركعتين تحية المسجد ويجلس. لكن الأصل لو إن الإنسان يعني استطاع أن يضبط هذه المسألة فإنه يدخل المسجد ويصعد المنبر كما كان النبي يفعل. جاء في الصحيح من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل صعد منبره وسلم، استقبل الناس بوجه وسلم ثم يؤذن المؤذن. نعم.